طيب قبل ان في سؤال جاء صدق قبل ان نبدا
تقدم لاخت 3 ريال، الاول يريدها ان تكون زوجة الثانيه والثاني يريدها ان تكون الزوجة الرابعه، فايهما تختار وما معيار الاختيار؟
طبعا الاختيار ما 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 قد يعني ضبطه النبي صلى الله عليه وسلم، ان جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وحسب ما يكون سعيه لدين الله جل وعلا تكون يكون الفضل فيه. نعم. طيب نذهب الى القواعد الفقهيه. ما زلنا في القواعد المهمه دي، ثلاث قواعد: المعاملات، كل قرض جر نفعا فهو ربا. هذه قاعده من اهميه المكان. كل قرض جر نفعا فهو ربا. وهذا ضابط قد اجمعت عليه الامه بلا اختلاف. كل المذاهب قد اتفقوا على هذا الضابط، لان كل قرض جر نفع فهو ربا، ان هذا هو ربا الجلية. هذا هو ربا الجلية الذي قال فيه الله جل وعلا: فأذنوا بحرب في عقوبته، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ألا كل ربا موضوع تحت، ألا كل ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، ألا كل ربا موضوع، ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس، أول ربا أضع ربانا ربا العباس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا، لعن الله آكل الربا فموكله وكاتبه وشاهديه. وربا الجاهلية هو الزيادة نظير الأجل، ربا الجارية وربا النسيئة، وهذا متفق عليه لا خلاف فيه بين العلماء في حال من الأحوال. وكل قرض جر نفعا ينزل تحت ربا الجاهلية، كل قرض جر نفعا ينزل تحت ربا الجاهلية. يستثنى من ذلك فقط أنه إذا اقترض زيد من عمرو قرضا فسد به خلته فشكر له فأراد زيادته فزاده دون اشتراط مسبق بأن هذا باتفاق يصح، مع انه جر نفعه الان دون اتفاق، دون اتفاق او عرف يوم الى الاتفاق، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم احسنكم قضاء، خيركم احسنكم قضاء، وقد فعل ذلك النبي، والنبي لا يفعل محرما بحال من الاحوال، بابي وامي. قد استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل بكرى الجمل الصغير، فجاءته ابل الصدقه فامرني ان اقضي، كما قال ابو رافع، فامرني ان اقضي رجل بكرى، فبحثوا فلم يجدوا الا خيارا رباعيا، فقالوا: لم نجد الا خيارا رباعيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعطه فان خياركم احسنكم قضاء، اعطه فان خياركم احسنكم قضاء. والحديث الذي في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه قال: كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم حق يعني لي، قال: فقضاني وزادني، قال: فقضاني وزادني. اذا التقصير العام في هذا الباب: كل قرض جر نفعا فهو ربا. وهذا سيكون له صور كثيره في واقعنا المعاصر الذي نراه الان، اما ان يكون على الصوره التصريحيه، وهو ان يقرض زيد عمرا 1000 الى شهر، فإذا جاء حان الأجل وجاء الوقت ولم يرد سدادا فإنه يقول له: أزيدك وقتا على أن تزيدني 100، أزيدك وقتا تأجيلا على أن تزيدني 100. هذه الصورة المتفق عليها بالإجماع أن هذا ربا ولا يجوز في حال من الأحوال. لأنه لا يجوز في حال من الأحوال، وأنه ربا الجاهلية الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين. ومن صور ذلك هو القرض وطلب الرهن وثيقة لهذا القرض لهذا الدين، ثم يستفيد بالرهن خلا ما أثبته الشرع في مسألة الركوب والحلب، فيستفيد مثلا يرهنه دارا لمائة ألف من قرض، فهو يأخذ الدار رهنا فيؤجرها ويأخذ ما لها ويستفيد من الأجر، هذا أيضا لا يجوز لأنه القرض جر نفع فهو ربا، أو أنه قبل القرض يأتي يسترضيه ببعض الهدايا ويعلم أنه سيعطيه القرض، والثاني ما أعطاه القرض إلا للهدايا التي ستقدم أولا حتى بعد ذلك إذا حان الأجل يأخذ مال دنا زيادة، هذا قرض جر نفع، لكنه لم يجر نفع يعني تابعا ولكن مسبقا، وصورته صورة الربا أيضا فلا تجوز. ومنها عند البيع والشراء، إذا ذهب مثلا لبائع يشتري منه شيئا فلم يجد المال الوافي فيقول سأقرضك هذا المال على أن تشتري، فهنا جر نفعا بالشراء منه، فلذلك يقول هذا قرض جر نفع، كل قرض جر نفعا فهو ربا، فلا بد من فهم هذه القاعدة المهمة جدا وصورها كثيرة كما قلنا، وأن التلاعب فيها والتحايل على الشرع فيها كثير، فلينتبه كل امرئ من مثل هذا. القاعدة التي تليها وهي قاعدة النج، أن النج هو التنفير والتهييج، والمقصود به هو تهييج المشتري لأن يزيد في سعر السلع، لأن يزيد في سعر السلع، كأن يدخل الناجش فيمدح السلعة ويغري السامع لها ويقول أن هذه السلعة تستحق كذا وكذا، وأن هذه السلعة من أنفع ما تكون، ويحاول أن يفند ما فيها من الخير حتى يهيج مشاعر الآخرين فيزاد عليه بالسعر، ليس عليه هو، يزاد على المشتري الآخر يتأثر بكلام الناجش فيأتي سريعا ليشتريها. وكما قال الإمام مالك أن النجش هو أن تعطيه بسلعتك أكثر من ثمنها، بسلعتك أكثر من ثمنها، وليس في نفسك الاشتراء فيقتدي بك غيرك، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش في أكثر من رواية، بل جاءت روايات فيها أشد الذم على النجش، فنهى النساء عن النجش، ولذلك اختفى العلماء في هذا النهي، هل مطلق النهي هنا يقتضي الفساد؟ هل نطبق القاعدة ونقول كل نجش وحدث به البيع أن البيع يكون فاسدا باطلا؟ هذا قال به بعض العلماء ونحن بصدد الكلام على مذمة الناجش، ولأن القاعدة الناجش آكل ربا، الناجش آكل ربا، وورد بأن البخاري علق بصيغة الجزم قال الناجش آكل الربا خائن ملعون، الناجش آكل الربا خائن ملعون، لكن هنا الكلام عند العلماء يعني ما صورة العلاقة بين النجش وبين الربا؟ أريد منكم ذلك، ما هي الصورة المقاربة بين النجش والربا؟ كيف يكون الناجش يعني آكل الربا؟ ما العلاقة بين النجش وبين الربا؟
ما أكبر؟ ما استطاع أن يكتب يعني؟
شرعة الطفل السيادة عمر يكون السيادة غير مستحقة أيضا بالنجس يتحصل على زيادة المستحقة.
نعم نعم ممتاز يا بشار، صراحة توضيح عمر كان جيدا جدا، بيتعلم بفلوس عمر، لازم يتدرب عشان يجلس في المجالس ويثمر. نعم هذا جيد جيد، هذا تفصيل جيد، هذه العلاقة، هذا صحيح في هذا الباب، قد قارب جدا هذا هذه الإجابة، جزاه الله خير الجزاء. تنفير تنفير النكش مش الوحش، النكش النكش لا خطأ في الكتابة. نعم النكش معناها التنفير أصله، وهو تهيج المشتري على السلعة بأن يزيد في سعرها، وفيها من الغش وفيها من الخديعة ما فيها. لذلك هنا مثلا شبهه بآكل الربا على مسألة الزيادة، أن هذه زيادة غير مستحقة وهذه زيادة غير مستحقة، وفيها ما فيها من المظلمة التي تقع على 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 المشتري وتقع أيضا على دافع هذا الباب. إذن هذه المسألة فيها ما فيها من الكذب وفيها ما فيها من الظلم الذي يقع وفيها زيادة غير مستحقة، لذلك الناجش شابه آكل الربا. ولذلك قلنا أيضا الذي يأخذ الهدية على الشفاعة شابه أكل الربا، شابه أكل الربا. قبل الوليد أتى بها؟ نعم هي قريبة، لكن الإجابة الأصيلة إجابة عمر صراحة هي أصح الإجابات. وأما الناجش ما دام قلنا بأنه أكل الربا فهو عاصي آثم بذلك، بل يدخل في اللعب. وإذن الناجش قد وقع في الكبير، الناجش قد وقع في الكبيرة، فالنكش كبيرة من الكبائر، لأنه قد شبه بأكل الربا، وأكل الربا كبيرة من الكبائر. وأما إذا تم البيع هل يصح أو لا يصح؟ هناك خلاف بين العلماء، فقد قال أهل الظاهرية وأيضا رواية أحمد على أن البيع لا يصح، وحققوا القاعدة مطلق ما يقتضي الفساد. والصحيح الراجح أن هذا الباب الغبن، وأنه يصح البيع ويكون له الخيار، يصح البيع ويكون له الخيار كبيع المصرات. بيع المصرات أيضا فيها ما فيها من الغبن أو التغرير، فيها ما فيها من التغرير. فلذلك الصحيح الراجح البيع صحيح، وهذا على قول جماهير العلماء، ولكن يأثم صاحبه ذلك. ولمن اشترى بالنكش فإن له الخيار. هذا بالنسبة للقاعدة الثانية، نقف عند هذه القاعدة. نقف أي أسئلة فضل، ثم ننتقل إلى السنن، نبدأ بالبخاري.